الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. رئيس البرلمان العراقي يقول إن الاستعدادات لمعركة الأنبار لم تكن على المستوى المطلوب. وزير الخارجية السوري يصرح بأن التنسيق مع العراق في مواجهة داعش لم يصل لمستوى التحدي. فرنسا تقول إنها لن تؤيد أي اتفاق نووي مع إيران ما لم يسمح بدخول كل المواقع. وسويسرا تعتقل عددا من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا باتهامات فساد. اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن التهيئة والاستعداد لمعركة الأنبار لم تكن على المستوى المطلوب، مشددا على ضرورة أن يلعب مقاتلو العشائر دورا رئيسيا في مواجهة مسلحي داعش. وقال الجبوري في مقابلة مع فرانس بريس أعلنت ساعة الصفر، وكان ينبغي أن تكون هناك تهيئة أفضل لهذه المعركة المهمة، خصوصا أن الأنبار تمثل قلعة، وإذا تم الانتصار صار فيها على داعش فإن ذلك سيهيئ لمعركة أكبر تتمثل في تحرير نينوى بحسب تعبيره. أطلق اسم جديد الأربعاء على عملية تحرير الرمادي بعد أن تعرض الاسم الأول وهو لبيك يا حسين لانتقادات وشكاوى عراقيين في محافظة الأنبار بأنه يحمل دلالة طائفية، فيما قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إنه غير مفيد. وذكر التلفزيون الرسمي أن مقاتلي الحشد الشعبي غيروا اسم العملية إلى لبيك يا عراق. وقال كريم النوري وهو ناطق باسم الحشد الشعبي إن الاسمين لهما نفس المعنى، وأضاف أن المقاتلين اختاروا كلمة عراق ولا توجد مشكلة. من دمشق وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية.
أعرب وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن أمله أن يكون التنسيق بين بلاده والعراق بمستوى التحدي الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وقال الوزير المعلم خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق:
ونؤمن أننا والأشقاء في بغداد نقف في خندق واحد، لكن لم يصل التنسيق بيننا إلى هذا المستوى من الخطر الذي يواجهنا.
وانتقد المعلم التحالف الدولي الذي تلاشى في الأنبار وتدمر من استهداف عناصر داعش الذين يتحركون في صحراء مكشوفة.
نحن لم نكن في لحظة من اللحظات نعول على غارات التحالف. هذا التحالف في معركة عين العرب كان نشط لمنع وقوع عين العرب في أيدي داعش، وهذا شيء جيد. بعد ذلك تلاشى وكأن هناك حلفا سريا بينه وبين داعش، وما جرى في تدمر سبق أن جرى في الأنبار.
ميدانيا عاد التصعيد الكبير والمواجهات بين القوات السورية ومسلحي المعارضة في محافظة درعا. فقد أعلن مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش قضت على 30 شخص وصفهم بالإرهابيين أغلبهم من جبهة النصر، ودمر آليات بينها عربات مصفحة بمن فيها قرب حاز الفقيع ومزرعة الفاروق بالريف الشمال الغربي لمدينة درعا. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأربعاء أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حض السعودية على إنهاء حملتها العسكرية في اليمن، قائلا إن الصراع سيجلب الضرر على المملكة. ظريف صرح بذلك في الكويت حيث حضر اجتماعا لمنظمة التعاون الإسلامي. ذكر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأربعاء أن بلاده لن تؤيد أي اتفاق نووي مع إيران لا يشمل السماح بدخول كل المواقع بما في ذلك المواقع العسكرية. وأضاف أمام النواب الفرنسيين: لن تقبل فرنسا باتفاق إذا لم يكن من الواضح أنه يمكن القيام بعمليات تفتيش في كل المواقع الإيرانية بما في ذلك المواقع العسكرية بحسب تعبيره. أعلن مسؤولون بأجهزة إنفاذ القانون الأمريكي الأربعاء اتهام 9 مسؤولين بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالفساد. وقال بيان لوزارة العدل الأمريكية إن السلطات في زورخ بسويسرا ألقت القبض على 7 من مسؤولي الفيفا لحين تسليمهم للولايات المتحدة. الناطق باسم الفيفا قال في مؤتمر صحفي في زورخ:
لا يمكنني تأكيد أسماء مسؤولي الفيفا الذين اعتقلوا، ولا يمكنني تأكيد عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم أو عدد الأشخاص الذين يجرى التحقيق معهم وغير ذلك من الأمور.
الناطق باسم الفيفا والتر دي غريغوريو من كييف. وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية:
أعلن الناطق العسكري الأوكراني أوليكساندر موتوزيانيك أن جندي أوكرانيا لقى مصراه وأصيب 8 آخرون في منطقة نزاح في الساعات الأواخر الماضية. المسؤول الأوكراني أضاف أن الانفصاليين الموالين لموسكو يستخدمون أسلحة كبيرة العيار منها مدافع وقذائف الغام. موتوزيانيك أشار إلى أن معارك ومناوشات مستمرة في ضواحي بلدات شيركيني وبيسكي وكيروفي بإقليم دونيتسك، وكذلك قرب بلدتي زولوتي وستانيتسا لوغانسكا بإقليم لوغانسك. من جهة أخرى شهد عدد من المدن والبلدات الخاضعة للانفصاليين مسيرات وتظاهرات يحتجون على سياستهم، بما في ذلك تحديد أسعار عالية جدا لبعض المواد الغذائية. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك، يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع في ملف عراق متحول إلى تقريرين تنمويين. الأول: شكوى أهالي الكوت من تراجع حركة التجارة مع إيران والموارد المالية منها بسبب تطبيق التعرفة الجمركية وتوجهها إلى منفذ في إقليم كردستان. في السليمانية تم إدخال التقنيات الحديثة في حركة السير لانسيابيتها وتقليل الحوادث وتخفيف الزحامات المرورية وأيضا الروتين. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وفارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم وثيقة السلم المجتمعي رقم آخر بين المبادرات أم أمل يرتجى.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تجتاح المنطقة عموما والعراق بصفة خاصة موجة من الغلو والتطرف تهدد وجود دول اتسمت بتعايش مكوناتها على امتداد سنين طويلة. وفي العراق اكتسب هذا الخطر شكل عنف طائفي لم يعرف العراقيون مثيلا له منذ السنوات التي عقبت الاحتلال، وخاصة من 2005 إلى 2008. وكان المظهر الأشد تطرفا لهذا العنف صعود تنظيم القاعدة الذي استخدم النظام السابق آلافا من عناصره قبل الغزو. وتلقى تنظيم القاعدة في العراق ضربات قصمت ظهره بتضافر جهود القوى الأمنية ومجالس الصحوة، حتى أن خطر هذا التنظيم انحسر إلى مستوى الإزعاج الآيل إلى الزوال. ولكن تعثر العملية السياسية وما اقترن بها من محاصصة أقر السياسيون أنفسهم بإفلاسها، وتردي العلاقات الوطنية خلال السنوات اللاحقة أوجدت كلها بيئة صالحة لعودة التطرف الذي اتخذ هذه المرة شكل تنظيم الدولة الإسلامية داعش. واستغل التنظيم مشاعر التهميش والإقصاء التي سادت أوساطا واسعة في المناطق ذات الأغلبية السنية في محاولة لنشر سمومه وتقويض أركان التعايش بين العراقيين. وأصبح معروفا للداني والقاصي أن داعش يقتل على أساس الهوية والمذهب والجنس ولا يعمت بصلة إلى القيم الإنسانية التي أقرتها الشرائع السماوية والوضعية. وبلغ تهديد داعش للدولة العراقية وتعايش مكوناته ذروته باجتياح مناطق واسعة منذ عام بينها مدن كبيرة مثل الموصل. ورغم الضربات التي تلقاها داعش في بعض المناطق مثل طرده من تكريت مركز محافظة صلاح الدين، فإنه تمكن من السيطرة على مدن أخرى أهمها مؤخرا مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار التي تشكل نحو ثلث مساحة العراق. في مواجهة التحدي الوجودي الذي يمثله داعش، شكلت قوات الحشد الشعبي لإسناد قوات الجيش، ولكن انعدام الثقة بين ممثلي المكونات المختلفة وبعض الانتهاكات التي شهدتها تكريت بعد تحريرها أثارت جدلا جديدا حول دور ميليشيات منضوية في قوات الحشد الشعبي. في هذه الأجواء أطلقت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب مبادرة باسم وثيقة السلم المجتمعي، هدفها مكافحة التطرف في السياسة أو الخطاب الديني. وتتضمن الوثيقة الخطوط العامة لبرنامج يهدف إلى تحريم استخدام القوة أو العنف بأي شكل لأخذ الحقوق، والاعتماد على الدستور والتداول السلمي للسلطة والإصلاح الوطني وإعلاء الهوية الوطنية العراقية على سائر الانتماءات الثانوية الأخرى سواء كانت مناطقية أو طائفية أو عشائرية. وقالت اللجنة أن هذه البنود تهدف إلى عزل المتطرفين والإرهابيين على المستويات السياسية والعسكرية فضلا عن الخطاب الديني. ومن أهداف المبادرة التي أعلنتها اللجنة تأسيس ثقافة التعايش السلمي واحترام الهويات وبناء السلم والمحبة والابتعاد عن لغة الكراهية والعنف. والتقى أصحاب مبادرة السلم المجتمعي في إطار تحركهم لإنجاحها مع ممثلين عن سائر مكونات الشعب العراقي وطوائفه ومؤسسات الدولة للمساهمة في تطوير المبادرة وإعداد النص النهائي لوثيقة السلم المجتمعي. إذاعة العراق الحر التقت رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النائب عبد العظيم العجمان، الذي أكد أن دافع المبادرة كان الإحساس بالخطر الداهم من استخدام العنف وسيلة لتسوية النزاعات السياسية وضرورة تحريمه كشرط لا غنى عنه لتحقيق السلم الأهلي الذي لم يعرفه العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003، بل كل ما عرفه العراقيون خلال هذه السنوات هو المحاصصة سيئة الصيت.
احنا من 2003 الآن لم أجد شيء اسمه سلم مجتمعي في العراق، اكو شيء اسمه محاصصة طائفية، هذا لك وهذا لي. هذه المحاصصة الطائفية وصلتنا إلى هالوضع اللي احنا فيه. نبقى بالمحاصصة الطائفية حتى العراق ما يبقى بيه شبر تابع إلى ناس خيرين؟ لا، ردنا نخرج من قوقعة المحاصصة الطائفية. يبقوا يا سياسيين تحاصصوا فيما بينكم، ولكن دعونا نذهب إلى حرمة الدماء، نذهب إلى حرمة دعم الإرهاب، إلى عدم استخدام الوسائل العنفية في الحلول بيننا. هذا الأمر غير موجود، لا توجد استراتيجية، لا توجد فيه رؤية داخل البرلمان ولا حدا داخل الحكومة. كل ما هنالك مؤتمرات وكل واحد يروح لهله، كل ما هنالك محاصصة أعطيني وأعطيه.
وأكد رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب عبد العظيم العجمان أن شؤون المحاصصة وتقاسم الحقائب الوزارية والمناصب الرفيعة الأخرى بين الكتل السياسية المختلفة بعيدة عن هموم المواطن الاعتيادي الذي لا يريد سوى الأمن والعيش الكريم.
الشعب ما تهم بالتوازن، أنا كم هيئة عندي وأنت كم وزير. الشعب شنو يريد؟ يريد أمن واستقرار، يريد عيشة رفيها، وليد صحة ورزق وأمن، هذا الشعب يريده. لكن هل هذا الأمن شلون يأتي؟ لابد من تعايش سلمي. زين، الرزق من أين يأتي؟ لابد أن الموازنة ما تروح أيضا تصرف وين؟ في جوانب أمنية. الجوانب الأمنية تعود إلى العقدة الصراع الطائفي.
ودعا العجمان المواطنين إلى التحرك لحمل السياسيين على تحقيق أمانيهم في الأمن والوئام والسلم الاجتماعي بعد أن اتخذ الصراع الطائفي مظاهر غير مقبولة بتوظيف سرديات تاريخية في استعداء طائفة على أخرى.
الكلام بالفيسبوك وبالفضائيات يعني وصل إلى حد غير مقبول. بدأ يستدعي الشيعي تاريخ معين ضد السني، السني يستدعي تاريخ معين ضد الشيعي، لكن هو المجتمع دا ينتظر إصلاح من السياسة. هو هنا نقطة الفرق. أنا أقول المجتمع يجب أن يتحرك ليجبر السياسي على الانصياع لما يريد.
ورأى رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية عبد العظيم العجمان أن العراق اليوم ساحة صراعات إقليمية ودولية تنخرط فيها قوى مختلفة، من إيران والولايات المتحدة والسعودية إلى قطر وتركيا والأردن، داعيا إلى الحوار مع هذه الدول في إطار آليات تنفيذ مبادرة السلم المجتمعي على الأرض.
اختارنا لجنة الصياغة بالرؤية للشهادة قبل قليل، سيذهب التصويت عليها في البرلمان العراقي. بعد التصويت في البرلمان العراقي احنا جايين نأسس سفراء يحملون هذه الوثيقة للمجتمع. راح نتجه على التخصصات التنفيذية للمجتمع، راح نروح للمصالح الوطنية مثلا شنو عندهم من شغل، للعشائر، للتربية، راح اتفقنا وياهم على المناهج كيف تكون المناهج تخرج ناس غير عنفيين، أفكار غير عنفية تقبل آخر، إلى الجامعات العراقية كيف نحرك الجامعات بهذا الاتجاه، كيف نحرك منظمات المجتمع المدني بهذا الاتجاه. فإذا عملية صياغة مبادئ عامة وأفكار عامة ورؤى وتصورات وأهداف بعدين نحولها إلى الوزارات، وزارة الخارجية مثلا سيد جعفر كيف يتقدم معنا في هذا الموضوع. أكو مشكلة مثلا في مصر تتأزم الوضع وين؟ في العراق. نروح نحلها وياهم. أكو مشكلة في إيران جاي تأزم الوضع وين؟ في العراق. نحتاج أن نذهب ليس الذهاب دبلوماسي، نبدأ محليا وننتقل للدول اللي هي جزء من مشكلتنا في العراق. جزء من مشكلتنا في العراق الولايات المتحدة، جزء من مشكلتنا في العراق إيران، جزء من مشكلتنا السعودية، جزء من مشكلتنا الأردن، تركيا، قطر. تمثل عامل أزمة داخل العراق ما تمثل عامل انفراج. خلونا نتحاور وياهم يا بقى. تعالوا.
وعما إذا كانت للمبادرة بعد دولي أو إقليمي، شدد رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية عبد العظيم العجمان على أهمية الانطلاق من الداخل، حيث ستطرح الوثيقة على المواطنين والمجتمع عموما ثم البرلمان، وبعد ذلك يمكن التحرك على الخارج.
ننزل بها للمجتمع فترة من الزمن والمجتمع يطلع عليها ويقرها، ثم نأتي بها إلى البرلمان العراقي. احنا نبدأ من الداخل، كل شغلنا القديم من الخارج. انا شوف خطأ، الخارج يفكر بمصلحته بس، الشعب يجب ان تكون مصلحة الشعب اولا. نبدأ من الداخل، نبدأ من الداخل ثم نخرج الى الخارج.
القس مارتن هرمز داوود مدير شؤون المواطنين في الوقف المسيحي اكد لإذاعة العراق الحر ان الاقليات احوج ما تكون الى السلم المجتمعي الذي اطلقت من اجله المبادرة، وخاصة المواطنين المسيحيين، نظرا إلى وضع هذه الأقليات المهددة بوجودها في العراق وإفراغه من مكون أساسي عن طريق الهجرة.
اليوم إذا أنا أتحدث عن وضع الأقليات، اليوم وضع الأقليات مقلق جدا، وموضوع الهجرة ينخر في وجودنا ومكانتنا في هذا البلد. نحن بحاجة إلى وجود استقرار وأمان. الأمان هو ليس فقط في العسكر وفي الجيش، الأمان ليس في قضية وجود سيارة شرطة في الشوارع، والأمان ليس هو باتفاق السياسيين أيضا. الأمان الذي نبحث عنه هو أمان المجتمع، عندما يحس من أبناء الأقليات، عندما يحس أنه هو في منطقته، في بيته، في داره آمن، ما بين الجيران هو آمن، وبالتالي يكون له دافع من أن يستقر ويبقى في بلده ما يغادر.
ورحب القس مارتن هرمز داوود من الوقف المسيحي بمبادرة السلم المجتمعي، مشددا على أهميتها وضرورة خروجها من دائرة النقاشات والمناظرات إلى الترجمة العملية على أرض الواقع، مع دعمها بالتشريعات المناسبة لكي تكتسب قوة القانون.
وثيقة السلم المجتمعي هي أساسية ومهمة، لأنه هي تستهدف الفكر، تستهدف هذا الفكر اليوم اللي ينتشر، ردود الأفعال السلبية اليوم اللي دا تظهر مظاهرها في الشارع العراقي بسبب التهديد الإرهابي، تهديد كيان داعش الإرهابي. فهذه الوثيقة أنا برأيي هي مهمة وأساسية، لكن هي بحاجة إلى أن يكون هناك تتمة نهاية إلها. إذا استمرينا فقط في المناظرات وبالتحليلات الفكرية قد لا نصل إلى نتيجة. هدف هذه الوثيقة هي وضع آليات عملية عملية تنزل إلى الشارع تؤثر بالخطاب الديني، تؤثر بالخطاب السياسي، يكون لها قوة بقوة القانون من خلال تشريع بعض القوانين وأعطاها صيغة تشريعية من خلال موافقة البرلمان.
الأكاديمي والناشط المدني حيدر زوير الذي شارك في اجتماعات لجنة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلا عن الجامعات ومنظمات المجتمع المدني نوه بأن هدف مبادرة السلم المجتمعي هو إنقاذ سفينة العراق من الغرق في بحر الصراعات الطائفية بمشاركة واسعة من المجتمع في عملية الإنقاذ هذه، لأن العراقيين جميعا هم ركاب هذه السفينة.
اجتماعنا الجلسة الثانية للجنة الأوقاف الموجودة في البرلمان العراقي، احنا كممثلين عن الجامعات وعن المجتمعات المدنية والوزارات المعنية، أردنا أن نخرج هذه السفينة التي من لاحها مواطنيها هم كل الشعب العراقي بتعدد أطيافهم، تعدد أنواعهم، أعراقهم، انتماءاتهم الأيديولوجية والحزبية. اليوم ما يحصل في العراق هو احتدام طائفي بامتياز حقيقة، والمحرض عليه ما بين جهات خارجية وما بين جهات سياسية. تريد اليوم تتربع الجهات السياسية هي على الخطاب السياسي بفعل آلة الإعلام، تحاول أن تحرض وتسقط الشعب العراقي فيما بينه. لذلك كانت اليوم الجلسة حقيقة المراد منعتها إخراج الشعب العراقي وإخراج هذه السفينة لكي لا تغرق.
ولفت الأكاديمي حيدر زوير إلى أن بلورة وثيقة السلم المجتمعي ما زالت تحتاج إلى عمل، لا سيما وأنها حددت لنفسها أهدافا طموحة بما في ذلك تغيير المناهج المدرسية لإشاعة روح المحبة والتعايش وتشجيع التصاهر بين الطوائف وإشاعة التسامح والحفاظ على التنوع المجتمعي بوصفه عامل قوة وتلاحم وليس مصدر فرقة وانقسام.
حقيقة أردنا أن نخرج الاجتماعات في دوائر مغلقة إلى الحيز العملي، أردنا أن نخرج هذه الوثيقة. بالتالي قدمنا مجموعة مقترحات للجهات المعنية من جهة التربية، من جهة الإعلام، من جهة المجتمعات الدينية، المرجعيات الدينية. هناك أكثر من جلسة لكي تخرج بوثيقة تامة يصوت عليها البرلمان لكي توزع على الجهات المعنية، وزارة التربية، إعادة صياغة المناهج، إعادة النسيج الاجتماعي، تشجيع على التصاهر فيما بين الطوائف المختلفة، عدم بناء مجتمع أحادي قائم على أساس الانتماء الدين أو الطائفة أو العقب.
أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق السفيرة يانا هيباشكوفا دعم الاتحاد الأوروبي لمبادرة السلم المجتمعي التي أطلقتها لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب. واصدرت البعثة بيانا دعت فيه جميع الأطراف من قادة المجتمع وشيوخ العشائر والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني لمكافحة التطرف. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية التي بعثتم بها ونستمع إلى الرسالة الصوتية. لكن قبل ذلك أذكركم بموضوعي برنامج أوراق الصباح ليوم غد، وهما: أكياس البلاستيك للأطعمة تهديد لصحة الفرد، ولماذا يقدم الرجل على الزواج بامرأة أخرى؟ وسؤال الغد هو: برأيكم لماذا يقدم الرجل على الزواج بامرأة أخرى؟ ستتابعون في زاوية مع المراسلين تطورات الأوضاع الأمنية في نينوى والأنبار وصلاح الدين، إلى جانب متابعة لشؤون أخرى سياسية واجتماعية في عدد من المدن داخل العراق وخارجه. يمكنكم التواصل مع الزميل محمد كريم على هاتف الاستوديو المباشر 750-605-0560 من الساعة 10 وحتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد لاستقبال إجاباتكم ومشاركاتكم. كما بإمكانكم إرسال رسائل نصية قصيرة على هاتف الإذاعة 770-44-25-770. ويمكنكم أيضا أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر، والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقائكم للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوز بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. رسالة من فتى نازح يقول: تركت كتبي وأقلامي وتركت أحلامي في بيت أبي الجميل، خرجت مع أهلي بسرعة وكلنا نبكي من سقوط قنابل مدفع مشؤوم على جيراننا، وبكاء وعويل أمهات أطفال جيراننا، حيث سقط طفل صغير من على دراجته جراء قنبلة جعلته أشلاء متناثرة. بعدها هربنا، أكثر من 10,000 عائلة من تلك المنطقة، لم يذكر من أين بالتحديد، لكن بالتأكيد يتحدث عن الأنبار بشكل عام وربما الرمادي. يقول: 10,000 من العوائل هربت، بعدها أصبحنا نرتحل من منطقة إلى أخرى مع أبي المريض نبحث عن أمان ولقمة خبز. يقول: أنا أيضا مرضت بسبب الخوف والجوع، وكلما أقول لأبي لنذهب إلى الطبيب أنت وأنا، يقول: لا نملك مالا لذلك. والفتى النازح يقول: نطلب العون من كل شريف. الموقع طفل عراقي نازح.
أعني من مستمعين إذاعة العراق الحر من زمن قديم، فدا أشوف كل الأشياء اللي دا تطرح ماكو حد يسمعها. من اللي يسمعها؟ فما بنأخذ الأخبار الحلوة والزينة، خاصة بما الشارع المتنبي، لكن هو شكاوي الأشياء الأخرى ما حد يسمعها. ندى
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيدتي سادتي، فاصل قصير نواصل بعده تقديم تقاريرنا.
وزرع لنا حنا وجمالنا الشام وما جنة وجنة جنة ومحملة تبذب وويلي فوق الذهب حين الحادي دغل الحادي وويلي واسمغ له رنة يا محبوبي جرحتيني داويني يا الزرع البزر انقوش ازرغ لنا حنا جرحك يا قلب خزن ولا تسكي هنا ويا الزرع البزر انقول ازرغ لنا
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أطلق اسم جديد الأربعاء على عملية تحرير الرمادي، وذكر التلفزيون الرسمي أن مقاتلي الحشد الشعبي غيروا اسم العملية إلى لبيك يا عراق. نقلت رويترز عن مقاتلي العشائر أن عدة مناوشات صغيرة وقعت الأربعاء في محافظة الأنبار، حيث يحاول مسلحو داعش تعزيز مكاسبهم، ونصب المسلحون كمينا لقافلة تابعة للشرطة ومقاتلي العشائر إلى شرق من الرمادي فقتلوا 6 منهم. اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن التهيئة والاستعداد لمعركة الأنبار لم تكن على المستوى المطلوب بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حض السعودية على إنهاء حملتها العسكرية في اليمن، قائلا إن الصراع سيجلب الضرر على المملكة. أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن 40 شخصا على الأقل قتلوا في ضربات جوية شنتها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية على قاعدة عسكرية في صنعاء. دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الأربعاء الدول الإسلامية إلى نبذ الطائفية والتوحد لمواجهة الإرهاب. أعلن مسؤولون بأجهزة إنفاذ القانون الأمريكي اتهام 9 مسؤولين بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالفساد. وقال بيان لوزارة العدل الأمريكية إن السلطات السويسرية ألقت القبض على عدد من مسؤولي الفيفا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول والشأن التنموي، حيث شك مواطنون في الكوت تراجع حركة التجارة عبر منفذ بدرة الحدودي مع إيران بسبب تطبيق التعرفة الجمركية وتوجهها إلى منفذ فيروز خان مع إقليم كردستان بسبب عدم تطبيق التعرفة في هذا المنفذ. التفاصيل من سيف عبد الرحمن.
يعاني منفذ بدر الحدودي من تراجع حاد في حجم التبادل التجاري بعد تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة التي أثرت على معدلات الاستيراد لصالح منافذ إقليم كردستان التي لا تطبق التعريفة الجمركية بحسب معنيين. عمال محليون وسائقو شاحنات يعملون في منفذ بدر الحدودي قالوا لإذاعة العراق الحر بأن تطبيق التعريفة الجمركية في منافذ حدودية دون غيرها ومنذ أكثر من 40 يوما أدى إلى تراجع حجم التبادل التجاري وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.
زودوا علينا التعرفة الجمركية، سووها 30%، أبو فيروز خان 1%، الحبل مالنا كله راح هناك من فيروز خان. بالنسبة للطماطم، الخيار، الرقي، البطخ، ما ظل شيء عندنا. احنا اليوم لنا 40 يوم هنا واقفين على الشارع، ما نقدر لا نحمل ولا نجي.
15 يوم أنا صار لي لازم سنة نوصل نطب، ماكو حمل، تعريف الجمركية تقلوها، نطب نوصل نطب جوا للساحة نضطر ونرجع نفس الشيء، نلزم بالأخير سنة. يعني السعر قلوه عليهم وكلها شردة التجار، كلها فرت الحمول على فيروز خان.
فيما حولت مكاتب الاستيراد والتصدير التي تقود الحركة التجارية والأنشطة الاستيرادية أعمالها من منفذ بدرة باتجاه فيروز خان في إقليم كردستان الذي يفرض نسبة 1% على حجم البضائع كتعريفة جمركية مقابل 15%، وهي أقل تعريفة في منفذ بدرة بحسب رجال الأعمال حسين عطا وحسين معا.
الأدوات الاحتياطية 30%، المخضر قبل كانت معفات هسه مرسمة 15%، المواد الغذائية كانت معفات هسه مرسمة 15%، البضاعة اللي تخرج ب 500,000 قبل كانت من منفذنا تخرج ب 3.5 مليون، من كردستان تخرج ب 100,000 دينار، ولذلك انتقلت كل التجارة من الوسط والجنوب إلى الشمال.
الحدود واقف، هاي السيارات جاي تطب وتطلع، هي ما نجيب بضاعة، ما نجيب أخي، أوديها على برويس خان تطلع لي مليون، أجيبها اللي جاي تكلفني 4 ملايين.
وتشكل عائدات منفذ بدرة أحد أكبر الموارد الأساسية لتمويل الأنشطة الإنسانية والاجتماعية في محافظة واسط، إلا أن تلك الإيرادات قد تراجعت بشكل كبير منذ تطبيق التعريفة الجديدة حتى أصبحت 3-6 تكاليف تكاليف تلك الأنشطة وفقا لتقديرات محلية. وتقول رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة واسط آلاء إسماعيل الحاكم بأن المحافظة تعاني نقصا كبيرا في إيراداتها المالية من منفذ بدرة الحدودي، ما دعا المحافظة إلى تعليق أنشطتها الإنسانية.
بسبب التعرفة الجمركية انخفضت إيرادات الساحة الحدودية 200 مليون أمراض الثلاسيميا، عدنا أيضا نصرف للشهداء لكل شهيد 4 ملايين ولكل جريح مليونين، وكذلك لإفادة المرضى خارج العراق الآن العمل توقف بالكامل.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
أعزائي المستمعين، ما زلنا مع ملف عراق متحول، وننتقل إلى إقليم كردستان، حيث أعلنت مديرية مرور الإقليم بإدخال تقنيات حديثة إلكترونية في عملها لإلغاء الروتين وانسيابية المرور وتقليل الحوادث. التفاصيل من أزاد محمد من السليمانية.
في إطار التأسيس لبرنامج الحكومة الإلكترونية وشروع بعض الدوائر والمؤسسات في إقليم كردستان العمل بهذا البرنامج، أدخلت مديرية مرور السليمانية ضمن نظام عملها برنامج PDI المساعد الرقمي الشخصي وواحد تطبيقات الأندرويد بهدف تسهيل مهمة التواصل مع سواق المركبات عبر الهاتف الجوال والعمل من خلاله على تجاوز وإلغاء بعض الإجراءات الروتينية في دوائر مرور الإقليم وربط هذه الدوائر ببعضها البعض. مسؤول إعلام مرور السليمانية كروان صديق أكد أن المديرية قطعت شوطا طويلا نحو إلكترونية عملها، وأشار إلى أن أجهزة المساعد الرقمي تعتبر إضافة مهمة إلى منهاج المديرية وعملها، وهي ستسهل كثيرا من عملية تبادل المعلومات بين مديريات مرور محافظات الإقليم وتقلل من الزخم على هذه المديريات. وأضاف: نعتقد أن هذا البرنامج سيسهم أيضا في تقليل الحوادث المرورية، لأن المديرية تتم استخدامه في مراقبة آلية السير في المدينة وإرسال رسائل نصية لأصحاب المركبات عن التعليمات المرورية وإبلاغهم بالمخالفات التي قد ترتكب من قبلهم وعبر الهواتف الشخصية. ونعتقد أن هذا سيسهل كثيرا من عمل دوائر المرور والمواطن معا. مدير دائرة مرور محافظة دهوك فخري أحمد مجيد قال لإذاعة العراق الحر إن ربط دوائر المرور بشبكة النيتورك سيكون له دور كبير من الناحية الأمنية في كشف عمليات التزوير والتلاعب بألوان وأوراق وملكيات السيارات.
الحقيقة هذا الجهاز الإلكتروني له أهمية كبيرة في مجال المرور، بحيث يمكن لضابط المرور التعرف على جميع المعلومات السيارة التي هي في الشارع، يمكن الاطلاع على جميع معلومات السيارة في الشارع، وكذلك له أهمية كبيرة في المجال الأمني، بحيث يمكن التعرف على أي تغيير في السيارة، رقم مزور أو إذا كان تم تغيير لون السيارة، وأيضا يمكن لرجل المرور تسجيل الغرامة الفورية، وهذا مما يساعد على تقليل حوادث المرور والسيطرة التامة على الشارع.
أصحاب المركبات الذين استطلعت إذاعة العراق الحر آراءهم عن البرنامج الجديد أكدوا على أهمية إدخال التكنولوجيا الحديثة في عمل الدوائر والمؤسسات الحكومية، لكنهم في الوقت نفسه طالبوا بإصلاحات في النظام المروري وخفض حجم الغرامات والضرائب المفروضة على المركبات. السائق زانا أحمد قال إن هناك أمورا تتعلق بمعيشة السواق وحياتهم أهم من إدخال أجهزة قد لا يتم العمل بها إلا بعد سنوات، وأضاف: أعتقد أن هناك نقصات كثيرة في النظام المروري بدءا بحجم الغرامات والضرائب المستحصلة والتي لا تتناسب مع المستوى المعيشي للسواق وقلة العلامات المرورية ورداءة الشوارع التي تتسبب سنويا بعشرات الحوادث المؤسفة. هذه الأمور أهم بالنسبة للمواطنين ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند المسؤولين في مديريات المرور. وتؤكد مديرية مرور السليمانية أن إدخال التكنولوجيا الحديثة المتمثلة في كاميرات مراقبة السرعة قلل كثيرا من الحوادث والمخالفات المرورية، وقد سجلت هذه الكاميرات حجم غرامات بلغ 54 مليار دينار في عام 2014، بالإضافة إلى أموال أخرى استحصلتها المديرية عن مخالفات مختلفة. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع للمجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
في هذا الأسبوع من برنامج المجلة الثقافية لنا وقفة مع الفعاليات الفنية المختلفة التي تشهدها أكاديمية الفنون الجميلة مع نهاية موسمها الدراسي، وهو ما دأبت عليه في كل عام، حيث نتوقف عند معرض الجرافيك السنوي والمهرجان السينمائي السنوي أيضا، ولنا فقرة مع معرض تشكيلي أقيم في مدينة السليمانية وبأسلوب الحرق على الخشب للفنان حسين علي، سعى فيه إلى التعبير عن تضامنه مع القوى المحاربة للإرهاب، هذا فضلا عن لقاء مع كاتبة عراقية تكتب الشعر والقصة وتنشط في مجال السينما أيضا. مع نهاية كل عام دراسي تنشط المعارض والمهرجانات الفنية في أكاديمية الفنون الجميلة، حيث يقدم الطلاب مشاريع تخرجهم أو أعمالهم الفنية. من هذه المعارض المعرض السنوي لقسم الجرافيك الذي تضمن أعمالا عديدة لطلبة وطالبات القسم، كشف بعضها عن مواهب حقيقية في هذا المضمار، لكن التقنيات المستخدمة في تنفيذ الأعمال لا تزال نفس التقنيات المألوفة، والتطورات الكبيرة التي شهدها هذا الفن مع دخول التقنيات الرقمية إليه لم نجد لها انعكاسا ملموسا في المعرض. كما أقام قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية في الأكاديمية مهرجانه السنوي 30، وأقيم المهرجان هذه السنة تحت شعار الصورة المقاتلة حشد للفرح العراقي، وضم أعمالا عكست التضامن مع القتال الذي تخوضه القوات المسلحة والمجتمع ضد الخطر الإرهابي الذي يهاجم البلاد. وقال عميد أكاديمية الفنون الجميلة دكتور قاسم مؤنس في تصريح حول الموضوع: الأفلام التي أنتجت هي 90 فكرة لتسعين طالبا وطالبة، أي أن هناك 90 آلية مختلفة احتل فيها التجريب مساحة واسعة من هذه الأفلام، بالإضافة إلى أن الطرح يشتمل على معالجة للمشكلات العراقية والعربية والإنسانية بشكل عام. بينما أشار الدكتور صالح الصحن وهو أحد أعضاء لجنة التحكيم إلى صعوبة اختيار الأفلام الفائزة، لأن الكثير منها قدم تجربة مختلفة ومتميزة، وهي حصيلة 4 سنوات من الدراسة والجهد والتطبيق العملي في المراحل الأخيرة. أما رئيس قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية الدكتور ماهر مجيد فأثنى على المجهود الكبير الذي بذله الطلبة في إنجاز نتاجاتهم الفنية قائلا: الأفلام التي قدمها الطلبة لهذا العام قد أنجزوها من خيالهم الثري وإرادتهم الجبارة وأفكارهم الثاقبة، واصفا إياها بأنها صور لتكوينات مفعمة بالأمل والتطلع لغد مشرق، مختتما حديثه بالقول: عندما تبدأ الصورة بالحديث فلا بد أن نكف عن الكلام ونصغي إلى لغتها المتميزة. الطلبة من جانبهم عبروا عن آرائهم أيضا، حيث قال الطالب تراث حسن الفائز الأول في مسابقة الأفلام المتميزة عن فيلم قناديل: لم يكن جهدي وحدي، فقد ساعدني أصدقائي وكانت حصيلة أيام من التعب والتواصل مع الأساتذة الذين علمونا الكثير، وتمنى أن يواصل عمله الفني وأن يستطيع المشاركة بأعمال تأخذ حصتها من النجاح والعالمية.
لقاء البرنامج.
نضيف في هذه الحلقة الكاتبة أسهار علي التي تعمل في مجالي الأدب والسينما. في مجال الأدب نالت جوائز مختلفة وشاركت في العديد من الفعاليات والمهرجانات، وهي ترى أن الجوائز تكليف أكثر مما هي تشريف.
زهر علي قصة وشاعرة من بغداد. في مجال القصة حصلت على جوائز كثيرة، في مجال الشعر أيضا هناك جوائز تقديرية كثيرة. بالطبع الجائزة ليست تشريف بقدر ما هي تكليف. الجائزة نحتاج دائما بعدها إلى تمحيص كبير بالعمل الجديد. أتذكر حين أخذت أحد الجوائز كانت أول جائزة لي، توقفت كثيرا عن الكتابة لكي أستطيع أن أستوعب هذه الجائزة وأستطيع أن أكتب من جديد. فتحت آفاق أخرى وبنفس الوقت جعلت لي محددات معينة. وبالنسبة للشعر والقصة في طريق الآن أطبع المجموعتين. على مستوى القصة لدي المجموعة القصصية، المجموعة القصصية الآن أحاول نشرها، إضافة إلى ذلك أحاول تحويل بعض القصص إلى أفلام سينمائية قصيرة. المرأة لا تختلف في كونها كفوءة، هناك لدينا من الكفوءات الكثير، ربما تضيق عليهم الحالة الاجتماعية، ربما تضيق عليهم بعض الظروف، لكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد كفاءات، يوجد بعض الكفاءات. لقلتها نحن نتساءل دائما، السؤال هذا لوجود نوادر، لكن هذه النوادر التي تطرح نفسها تدل على أن هناك كفاءات جيدة في العراق من العنصر النسوي. هناك سينما جيدة على صعيد وجهات النظر، هناك من يعمل في سبيل طرح الحالات المؤلمة أو الحالات الحرجة في العراق، لكن المشكلة في العراق ليس في وجود سينما تطرح الرؤية أم لا، المشكلة في عدم وجود دور عرض سينمائي. الآن حين نعمل أفلام الكل يتساءل أين هي الأفلام. في أبو نواس كان هناك عرض لبعض الأفلام السينمائية القصيرة لمركز العراق المستقل، كان اضطررنا العرض الحر، العرض الذي كان في الهواء الطلق، كان هناك مشاكل في العرض، مشاكل في الصوت بسبب هذا الوضع. لو امتلكنا سينما في العراق دار عرض جيدة لما اضطررنا لهذا الموضوع. إضافة إلى ذلك السينما إنتاجية، السينما تحتاج إلى مادة، إلى نقود. في العراق لا يوجد دعم للسينما، بالذات السينما المستقلة. حين أصبحت بغداد عاصمة الثقافة في فترة ما، هناك أصبحت دعومات الأفلام الطويلة دون تمحيص لنوعية هذه الأفلام، فهناك من ظهرت من الأفلام، ظهر من الأفلام بشكل متردد. أحلام كثيرة، لكن بالذات ما أحلم أن أحققه في السينما، أحلم أنه تكون لدينا سينما فاعلة في العراق، سينما مؤثرة، ميديا تستطيع أن تغير الرأي العام، تستطيع أن تغير قانون، تسن قوانين اجتماعية أو قوانين اقتصادية أو قوانين كما في البلدان الأخرى. بالطبع موجودة السينما بالعراق، لكن السينما نعمل بها في مجال ضيق بسبب كون العراق لا يمتلك دور عرض، بسبب كون العراق إلى الآن لم يمتلك ثقافة التذكرة. حين تعرض بعض الأفلام هناك من يدخل ولا يريد دفع التذكرة. الشعر الشعر النسوي لم يتميز عن شعر ما قبل 2003 لكونه لا يعتمد على الحالة السياسية بقدر ما اعتماد على الحالة الاجتماعية. الحالة الاجتماعية لا زالت تضيق الخناق على المرأة، بل على العكس ربما بعد 2003 زاد تضييق الخناق بسبب حالات العنف وحالات الطائفية وحالات القتل على الهوية. أصبح هناك مشاكل كثيرة بالنسبة لخروج ودخول المرأة، إضافة إلى ذلك أصبحت المواضيع التي تطرق فيها الكثير من الخوف لو طرقت بعض المواضيع التي تخص السياسة عموما أو تخص حالات المجتمع خصوصا. أنا أعتبر القصة عموما وليس القصة النسوية، القصة عموما العراقية قصة متميزة جدا. لو لدي اطلاعات جيدة على القصص العربية أجد أن القصة العراقية في طريق آخر عن القصة العربية، لها موضوعاتها، لها خصوصيتها، لها أسلوبها ولها مفرداتها. إضافة إلى ذلك هناك سلاسة وهناك قدرة على الإيصال وهناك لغة شعرية متميزة. أما كونها في الطريق الصحيح أم في الطريق الخطأ، هذا لا نستطيع أن نقول عنه أنه هنا خطأ وهنا صحيح. كل شيء في الأدب صحيح، حتى الأخطاء التي نجدها اجتماعية. بالطبع أنا بنت البيئة هذه، لا أستطيع أن أتنصل عن مواضيع مؤلمة أو مواضيع حية، مواضيع حياتية، مواضيع أنا أتعايش معها، سبايكر أو استقلاوية أو الوضع الأمني أو كل ذلك. أنا كتبت عنه في كثير من القصص والأشعار والمقالات.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر، الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
في فعالية تعبر عن المشاركة الوجدانية للفنانين الأكراد في التصدي للإرهاب ووحشيته، افتتح الفنان الكردي حسين علي معرضه التشكيلي في مدينة السليمانية على بارك أزادي وبعنوان صرخة وطن، حيث تضمن المعرض أكثر من 65 لوحة فنية معمولة بأسلوب الحرق على الخشب. موقع بوك ميديا الأخباري نقل بعض الآراء التي تناولت المعرض، حيث قال رئيس مجلس اللاجئين الكرد في السليمانية خالد عبد الله حسين: يعبر التشكيلي الكردي في لوحاته عن مآسي الكرد في أجزاء كردستان الأربعة، الجزء الأكبر منها عبر عن معاناة ومآسي أهالي مدينة كوباني التي قاومت إرهابي داعش شهورا، وما زال المقاتلون والمقاتلات الكرد يطهرون مناطق غرب المدينة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي. بينما نقل عن الفنان والناقد التشكيلي الكردي كوديانو عليكو أن التشكيلي الكردي حسين علي استطاع بأعماله أن يبرز مدى معاناة الأطفال والنساء والشيوخ جراء الأعمال الأرهابية التي ارتكبها داعش الإرهابي في المناطق الكردية، ألم ألوان من واقع حي، وكأنه كان يعيش اللحظة أثناء إنجاز هذه الأعمال. تقنية تعبيرية داكنة كئيبة تظهر للعالم نضال ومقاومة الكرد في معركتهم ضد الإرهاب من جهة، ومدى التشرذم الذي نتج عن الأعمال الإرهابية التي قام بها عناصر داعش الإرهابي في غربي كردستان وجنوبه من جهة ثانية. أطفال عادوا إلى الحياة من جديد، ابتسامات خفية تخفي وراءها قصصا ستروى بعد عشرات السنين. وبهذه الوقفة ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبل في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل زدنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرح للأشعار.